الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد وآل محمد. من النجاسات التي قيل بإلحاقها بالخمر هو الفقاع، أو ما يسمى في الاصطلاح بالبيرة، مثلا احنا يسمونه الجماعة، وماء الشعير. قطعا لا اشكال في حرمته. صحيح نسبة الاسكار الى الخمر تقريبا 1:5، ولكن هو على اي حال هو يلحق بالخمر من جهة حرمة شربه، الا ان الكلام في نجاسته، بحيث تترتب الآثار الشرعية عليه من وجوب غسله، أو أن لا يمس الثوب في حال الصلاة، وغير ذلك من الآثار الشرعية المعهودة. الرواية الوحيدة يعني والمعتبرة على القول بنجاسته هي صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام، يقول أسأله عن يعني كتبت إليه استفتاء أسأله عن الفقاع فقال هو خمر وفيه حد شارب الخمر. مو مشكلة. زين، وتقريب الاستدلال على نجاسة الفقاع بهذه الرواية إن أمره لا يخلو، على أساس هذه الرواية، إما هو خمر حقيقة، لأنه قال أسأله عن الفقاع فقال هو خمر، إما هو خمر حقيقة غايته نسبة الإسكار فيه ضعيفة فيلزم القول بنجاسته بناء على نجاسة الخمر، أما الذي يشكك في نجاسة الخمر فقطعا يشكك في نجاسة الفقاع، أو لا، إن الشارع نزله منزلة الخمر، هو ليس خمر حقيقة، إلا أن الشارع نزله منزلة الخمر، وهذا يعني هذا أقرب من الأول، قطعا هو مو خمر، يعني هو خمر، يعني الشارع نزله منزلة الخمر، يعني شنو نزله منزلة الخمر؟ يعني الشارع فتح من دائرة الخمر، وأدخل معها هذا السائل، هذا الشراب.
صحيح الماضي عن ابي الحسن مو من استفاد منها تعميم على انه هي ايضا الفقاع هو خمر، لانه قال ما كانت عاقبته الخمر فهو خمر.
من ناحيه حرمه الشرب ما عندي مشكله، كلام نجاسه
اقول، يعني هذا بس
ابد ان الله لم يحرم الخمر، لا من هاي الناحيه، توسع من ناحيه الحرمه ما عندنا مشكله بها، قطعا يحرم شربها، يعني المفروض من يعني
شيخنا انا قذف النجاسه بموضوع النجاسه،
لا نقول ان الله لم يحرمها. بعد نجي موضوع النجاسه، هل النجاسه ايضا داخله او مو داخله؟ يعني اللي هو عاقبته عاقبه الخمر من حيث الشرب، هم عاقبته عاقبه الخمر من حيث النجاسه؟ يحتاج الى استئناف كلامها. واما ان نقول لا هو ليس بخمر، هذا الاحتمال الثاني، الا ان الشارع وسع من دائرة الخمر ونزله منزلة الخمر، وهذا التنزيل يقتضي أن نسري أحكام الخمر لمن؟ إلى الفقاع من جهة حرمة الشرب الخمر، ومن جهة ماذا؟ نجاسته. يعني أنت حينما تنزل شيء مكان شيء لابد تترقب الآثار، ولا هي مو عملية تبادلية تخلي مكانه وتطلع، لا تريد أكو آثار من وراء التنزيل تريد أن تأتي بها من ذاك إلى هذا. والآثار اللي معروفة للخمر خلنا نفترض هسه هي الحرمة والنجاسة، وأيضا هذا لا ينفع لأن أيضا مبني ماذا على القول بنجاسة الخمر، ونجاسة الخمر في البحث السابق لم تثبت عندنا. فعلى أي حال لا دليل على نجاسة الفقاع إلا الإجماع، أكو إجماع مدعى، هذا الإجماع إن شككنا به مو صغرويا كبرويا من جهة إنه مدركي لعل سبب تكون الإجماع هذه الصحيحة هذه الموثقة فلا قيمة للإجماع لأنه مدركي، والمدرك الآن تو ناقشنا، فلا دليل على نجاسة الفقاع. من هنا سيد السيستاني حفظه الله يرى يقول إن الفقاع نجس على الأحوط وجوبا، بعد أحوط وجوبا يبدو هذا هم احتياط صوري ليس احتياط حقيقي، راجعوها بالمنهاج أنا متأكد عند احتياط في نجاسته مو مسألة محسومة خلافا لغيره من الفقهاء. زين فعليه إذن ما عندنا مشكلة كأنه في نجاسته. وأما الفقاع فهو إما خمر حقيقة، هذا الترديد من راح يجي من الرواية قال فهو خمر، وأما الفقاع فهو إما خمر حقيقة لكنه شنو ذو إسكار ضعيف، قلنا نسبته تقريبا 1:5، أو لا مو خمر حقيقة أو لا أنزل منزلة الخمر. خب هذا الترديد من إجا؟ يقول لمكاتبة ابن فضال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال هو الخمر. هسه هو الخمر حقيقة أو منزل منزلة الخمر؟ وفيه حد شارب الخمر، طبعا إن لم تكن هاي حد شارب الخمر قرينة على اختصاص التنزيل بما بالحرمة، يعني اللي يخلي إيده بالفقاع أفرض يتنقص شنو يجلدونه يحدوه ما له علاقة. وفيه حد شارب الخمر كأنه إشارة إلى أن هذا التنزيل من جهة ماذا؟ من جهة حرمة الشرب لا أنه مطلق الخمر. ولا أقل الشيخ يقول لا نحتمل أن حكمه أشد من الخمر، يعني هو يترقب الخمر كان نجس يقول على نجس، مو كان نجس يقول ما أقدر أعلى على أسيادي لأنه الخمر هو سيدهم، يقول إذا هو صاحبنا ذاك الرئيس مالتنا طاهر إحنا شنو نحكم بنجاته. ولا أقل يقول لا نحتمل أن حكمه أشد من حكم الخمر. على أي حال هذه الرواية غير واضحة الدلالة نهائيا على نجاسة الفقاع، لذلك قلنا أنه سماحة السيد حفظ الله يرى احتياط وجوبي. شفتوها لزومي هو بعد أشد القضية كلش. تدرون بها أنه يقول سيد احتياط بها المعروف أنه من النجاسات، قلنا من النجاسات
بعد ما نعمل عمل فتوى بعد نعمل عمل فتوى بيه.
بعد هي مسألة احتياطية يعني مو مسألة جزمية، إذا واحد يتجوز ماكو مشكلة
نرجع الغير فتوى بالتكليف
إيه قطعا بالتكليف بدون إشكال. طبعا أكو تحسس عندنا مع الأسف، بس لو افترضنا انتهينا للدرس إنه طاهر مو نقول طاهر هذا شنو راح يطهرون الفقاع، بس من تقول انه احد الفقهاء خلاص هي صحيح بعد. احنا المفروض ندرس فقه استدلالي مو ندرس الرجال، فقه استدلالي، فقه استدلالي مساحته مفتوحه يعني قطعا ماكو اي التزام به من حيث الفتوى، هو درس علمنا الاستدلال. يعني هسه لو انتهينا بالاستدلال والله الفقاع طاهر وشو نتنازل عن فتوى الفقهاء ما له علاقه، هاي فضاء مفتوح. إذا أنت قيدت نفسك بالفتوى شو راح تتعلم الاستدلال؟ ما تتعلم إذا تقول أنت لا شو نجس وشو يصير خليه يصير، لا أنت تعطي مجال شوي ادرس المسألة بتجرد، قضية جدا مهمة ادرسها بما هي أدلة حتى تعطي مجال. أما إذا أنت لا نجس قايلي لك، ما أعتقد تقدر تتخلص من هاي المشكلة. زين. وأما العصير العنبي فلا إشكال في حرمته بالغليان، هذا موضوع خاص. طبعا العصير العنبي إن شاء الله راح نحدد موضوعه بشكل مستقل حينما نأتي إلى العصير الزبيبي. ما المقصود من العصير العنبي؟ هو الماء المستخرج من عصر العنب، هذا الماء اللي نطلعه ونفوره هو هذا يسمى بالعصير العنبي. الكلام في العصير العنبي يقع في مقامين من أهم المسائل، مو الابتلائية، قد واحد ما يبتلي بها، بس تفتح ذهنك على قضايا جدا كثيرة. هاي المسألة راح تجيب لك شوية رجال احتمال، شوية دلالة رواية، شوية متنها. هاي المسألة يعني جدا خصبة، هواي راح نستفيد من يمها. الكلام في هذا العصير يقع في مقامين. المقام الأول من الناحية التكليف، هل يحرم شرب العصير العنبي أم لا؟ طبعا عنده غلياني، ها مو اللي يسوله بالسوق عصير أبو الربع، لا عنده غلياني. هاي مقام كنا نتكلم به. المقام الثاني في نجاسته عند الغليان، وإن ذهاب ثلثين شي يسوي؟ يطهره. أنت من تغليه يقول لك ها خلاص، لا صار نجس، صح كلام عن نجاسة بعد، صار نجس عنده. المشهور هيك، شلون تطهره؟ طريقة تطهيره تظل تغليه، تظل تغليه حتى يذهب ثلثة، يبقى لك ثلث يصير بعد ماكو أي مشكلة. فالمهم فنتكلم عن مقام نجاسته، وفعلا هو ينجس بالغليان أم لا ما ندري. أما المقام الأول أي الناحية التكليفية، يبدو لا إشكال بين الجميع في حرمة العصير العنبي بالغليان. هو هذا الخمر أساسا، والخمر أساسا من العنب يأخذ، ودلت على ذلك روايات كثيرة جدا. الشيخ يقتصر على رواية واحدة.
عفوا شيخ، العصير يسموه العصير العنبي يسموه نبيذ، والتمر يسموه خمر.
العصير العنبي شو يسمونه؟
نبيذ.
لا لا ليش؟ مو انبذل هذا. لا لا لا، هو المتخذ من العنب أبد.
التمر.
لا 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 لا، ذاك النبيذ التمر ونبيذ من الشعير. هو هذا الخلاف اللي صار، هل هو خمر حقيقة؟ يو لا، مسكر مو خمر، بين سيد الخوس وسيد الشهيد. يقول لصحيحة ابن سنان: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. كل عصير أصابته النار، أي كل عصير
حتى البرتقال مثلا ما
مقيد، لا أي بس هو قطعا يكون صراف للعصير العنبي، اي مو كل عصير. اذا من الناحيه التكليفيه ما عندنا اي مشكله في حرمته، لان قال فهو حرام بعد حتى يذهب ثلثه. اذا تريد تسوي حلال ظل فور به، خلي يروح ثلثه يبقى ثلث، ماكو اي مشكله بعد. زين، وجه الانصراف روايات جدا كثيرة تتكلم عن العصير العنبي. بهاي الرواية ما أقول، فنقدر بعد مطلق ومقيد عام وخاص تنحل المشكلة. زين، وين الإشكال الآن في المقام الثاني؟ هل العصير العنبي حين غليانه ينجس أم لا؟ المسألة ذات قولين. القول الأول ما عليه مشهور الفقهاء من القول بنجاسته، وعلى هذا ماذا يحتاجون حتى يطهروه؟ ذهاب الثلثين. القول الثاني لا دليل على نجاسته وهو طاهر ولا يتنجس بالغليان، ولا يحتاجون بعد ذلك إلى مسألة ذهاب الثلثين. أما القول الأول وهو نجاسته بالغليان فقد استدل له بأدلة ثلاثة ذكرهن الشيخ، دائما نركز عليه حتى احنا ما نجيب أدلة يعني زايدة من الخارج، وهو البيم كافي، هو الدقيق أساسا الدليل الأول. بس الدليل الأول والثاني الشيخ يجي من زاوية عرضها له ما مقتنع به، ذاك ركز على الدليل الثالث. أما القول الأول وهو نجاسة العصير العنب بالغليان قد يستدل له بثلاثة أدلة. الدليل الأول بلا رجاء، شوف، هو عبارة عن الملازمة بين حرمة شربه ونجاسته، وبما أنه جزما هو يحرم شربه، خلصنا من ينهى، فكلما حرم شربه فهو ماذا؟ نجس. هذا الدليل الأول. الشيخ شنو جاوبه؟ يقول فإن الحرمة لا تلازمها، أي لا ملازمة بين حرمة الشرب والنجاسة. نعم الملازمة بالمغلوب موجودة، نجاسة الأشياء يحرم تناولها، الشيء إذا كان نجس لازمه حرمة التناول لأنه ما يجوز تناول النجس شرعا، ولكن حرمة الشيء يلزم منه نجاسته؟ لا. ليش؟ السم حرام واحد يتناوله شنو لكنه نجس؟ لا. حرمة الأشياء لا تستلزم النجاسة. هذا الدليل مع القدماء قبل، والسيد الخوي كلهم ذن قضى عليه، قال شنو هاي الأمور؟ جيبوا لنا رواية احنا نحكي بها، أما هاي الاعتباريات ما توكل خبز بعد. هنشوف الدليل الثاني شوية أقوى، الدليل الثاني أحسن. الدليل الثاني نقول إن العصير العنبي يسكر بالغليان، إذا غلا فهو مسكر، جيد؟ فنقول فإما يكون خمر والخمر نجس، وإما يكون مسكر وكل مسكر نجس. وبكلمة هذا الدليل هو مركب من أمرين. الأمر الأول أن نقول إن الغليان يؤدي إلى حدوث عملية الإسكار، وين؟ في هذا العصر، هاي واحد. الأمر الثاني فإما يكون بعد خمر صار مسكر والخمر نجس، وأما يكون مسكر مو خمر وكله مسكر شنو؟ نجس. وفي مقام التعليم ويكفيك واحد بس واحد ينتهي هذا الدليل. وفي مقام التعليم نقول إنه لم يثبت الأمر الأول ولا الأمر الثاني، فإن ملازمة الإسكار للغليان مسألة مو محسومة. صحيح الشارع كل عصير أصابته النار فهو حرام، صحيح الشارع حرم بمجرد الغليان، ولكن الفقهاء لم يتفقوا على إن سبب الحرمة لأنه صار مسكر، لعله النجاسة، لعله شيء خاص بعنوانش مدري نحن. وبكلمة المسألة بها أربعة أقوال. المنسوب للسيد بحر العلوم إن الغليان يسبب الإسكار، وعلى هذا الضوء يتم الأمر الأول وما يتم؟
يتم.
بس هذا قول كل دليل علماء. القول الثاني إن الغليان لا يسبب الإسكار، هذا قول سيد الخوئي. ليش يقول سيد الخوئي؟ يقول لو كان الغليان يسبب الإسكار يقول ما يحتاجون ذول الفسقة يبذلون أموال حتى يشترون خمر، فبيجيبون عصير عنبي وبالبيوت وصير يأخذوا راحته. يقول لا، إن الغليان ما يسبب الإسكار، شا ليش حرام؟ يقول هذا عنوان مستقل. وعليه يتم هذا الأمر الأول؟ ما يتم. الأمر الثالث يقول ما أدري، أتوقف أنا. يقول ما أقدر شوف موضوعي أبحث أروح أشرب، يصير المشكلة يقولها، فيقول ما أقدر. لا أقول إيه ولا لا، وعلى ضوءه ما يتم الأمر الأول. أقول قول عندنا ترى توقف، وبعد ما يعرف من هو من هذا القائل. والقول الرابع التفصيل، إذا غلى بالنار ما يسكر، وإذا غلب بغير النار بالشمس يسكر. وعلى هذا على قول يتم الأمر الأول، على وعلى ضوء آخر ما يتم الأمر. المهم المسألة ما محسومة. ذاك شوف الشيخ شنو شلون حكاهم، إيش قلبهم الشيخ هاي. هذا الأمر الأول هيك رد عليه، يقول إن سيرور كما إن سيرورته مسكرا على تقديري تسليمها، مو مسلمة أبد، على تقدير إنه مسكر بالغليان، على تقديره، على تقديره. فإذا الأمر الأول مو تام، فخلاص بعد تقدر تدير وشك وبعد. بس يقول الشيخ حتى الأمر الثاني يريد أن وقع، لو سلمنا إن الغليان ماذا يوجب الإسكار، إما لأنه خمر أو كله مسكر. ولكن اتضح لا دليل على نجاسة الخمر ولا دليل على نجاسة كل مسكر. هذا الدليل الثاني ساقط. خلنا نقراه حتى قبل ما ننتقل للدليل الثالث وهو المهم. وأما العصير العنبي فلا إشكال في حرمته، هاي المقام الأول، بالغليان قبل ذهاب ثلثيه، ولا خلاف في ذلك. زين، لا إشكال في حرمته ولا خلافه، ما حد فقيه خالف إنه حرام. لكن حرام لأنه عنوان مسكر قول، مو مسكر قول، ما أدري هم قول، تفصيل المهم ما نعرف شنو. حرام حرام. زين، لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام كل عصير أصابته النار فحرام حتى يثبت ثلثه ويبقى ثلثه. وين الكلام في المقام الثاني؟ وإنما الإشكال، هذا المقام الثاني، في نجاسته، فقد استدل على نجاسته بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الملازمة بين الحرمة والنجاسة. شنو الشيخ إش قال؟ فإن الحرمة لا تلازمها، وطبعا هذه الطريقة أنا أبد ما أقبل عليها. فأنت تذكر الرد قبل ما يذكر الدليل، غير تذكر الدليل وأخذ لصفنا وبلكة الله أقدر أرد عليه. ما ينذكر الرد والرد عبارة عن دليل يطلع مني من الدليل، هذا مو طريقة تعليمية. بس مرات الشيخ يضطر حتى سيشير، يقول أنا كتبت الحلقة الثالثة شوي، يقول خليت بها صعوبة حتى نصل غرابة عن الكفاية، شوي الألفاظ شوي ضغطت عليه، مع أنه هاي ما أعرف مين جابيها قوة الكتاب بتعقيدات اللفظية، هم من جابيها؟ شنو الربط اللي بيها؟ معانينا الأصولية هيش فقيرة كلش حتى أنت تحاول تغطيها بالتعقيد اللفظي. هو المعنى الأصولي قدير راد لشرح وتوضيح وتأمل، فوقها كون أنت تجيب له تعقيد لفظي، أنت بسط له العبارة حتى يقدر يتأمل الطالب بالمعنى. ولا بالكفاية درسناها وشفناها، كنت تبذل أول مرة توضح المعنى وبعدين تروح توضح اللفظ، من تروح للفظ تاهت القضية مات المعنى، ما يتذكروها الطلبة، فتروح عليهم ونجيب منا ومنا عليهم. ليش هيك؟ زين، ما بيجي ملازمة. وطبعا مو معناها هم هيك يصير القضية مفتوحة، لا، العلم هم إلى مصطلحاته خاصة. بس ما لأنه واحد يقول والله كل العبارات القديمة، هذا هيك كلام مو صحيح. يقول فإن الحرمة لا تلازمها. خاف واحد يستدل على الملازمة يقول ماكو ملازمة بين الحرمة والنجاسة، ماكو نجاسة على الحرمة موجود، قلنا السم حرام بس مو نجس كما إنه. هذا الدليل الثاني مركب من إشقال، قلنا من أمرين، الغليان يؤدي إلى الإسكار، الأمر الثاني يو خمر يو مسكر، واثنيناتهم به المشكلة وهيجي ولا جاوب الشيخ عن الأمر الأول كما أن صيرورته مسكرا على تقديري تسليم، ما نسلم منه، بس لو حتى لو سلمنا لا يلازمها. لما تقدم عندنا لا دليل على نجاسة الخمر ولا دليل على نجاسة كل مسكر. الشيخ هنا الظاهر ضايج لأنه يحكي شنو الغاز كما أن صيرورته مسكرا، يعني هذا واحد ما يلتفت هذا دليل ثاني ورد عليه وبأمرين إنه فوق هذا ما هيجي ولا زين، لا يلازمها لما تقدم. الدليل الثالث وهو المهم أحسن، الدليل الثالث الرواية، وأفضل رواية في المقام صحيحة معاوية بن عمار، خلنا نقرأها ونشوف، والشيخ المفروض ما يجيبها كلها لأن ما نحتاجها. وقد يستدل على ذلك، ها هسه طلع القضية، أما قبل هاي أدلة ما لها اعتبار، بصحيحة معاوية بن عمار بنقل التهذيب، تقريبا يمكن أول مرة الشيخ يقول بنقل التهذيب لأن هاي بها حكاية. من نرجع للكافي نلقاه يختلف، لا ومن نرجع للتهذيب هسه اللي عندنا هم يختلف، هذا معناه نسخ التهذيب مختلفة كلش. بنقل التهذيب، من التهذيب إما تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي شرح على المقنع عما شيخ المقيد عمره 28 سنة وكتابها 28 سنة، احنا طب الحوزة تموت وما تألف لك كراسة ما يصير هيك. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق شيعي، بس شيعي ما أدش من قضيته شو يشرب العصير العنبي ويكذب علينا، شوفوا يأتيني بالبختج، هسه البختج العصير العنبي يسمونه بختج، ويقول قد طبخ، هاي الطبعة الجديدة على ساقطة، قد طبخ الثلث، هي قد طبخ على الثلث، هاي على جيبوها حرب جار، قد طبخ على الثلث، وأنا أعرفه. يعني شو يقول لي طبخ على الثلث يعني شنو؟ يعني ثلث يا الراحة ثلث، هو يقول لي هيك، يقول بس أنا عارفة كذاب، على النصف طابخة ويدي شربة، يقول وأنا أعرفه كلاوتش هذا أنه يشربه على النصف، يقول له أخذ بقوله يأخذ بفعله، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ قال أشرك بها، أنت قاعد تقول هو يطبخ على النصف، فقال خمر لا تشربه. بس بالمقابل يقول يجينا واحد سني مو من الحق يقول يحكي صدق هذا، قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف، يخبرنا أنه عنده بختشا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه يشرب منه؟ قال نعم. لاحظ ما قطع فيها الدلماء، مو احنا عندنا يقول لك حتى لو هذا يطب للجنة وانا كنت منطق شين يطب للجنة، لا هو يعني لا يصلي ولا شيء شون يطب للجنة ما اعرف انا وين اي منطق، والله اتركوا شو اسمه مسوي موكب مسوي عذاب مسوي شيء وهو مرابي وهو فاسد هو ما كوش منطق عندي.
اشتبهوا من هالروايات تقول ان الشيعة يدخلون افواج افواج
يقول احنا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، هاي اصلا ولا يحتاج لها شرع ولا توضيح.
شيخنا هاي بعد واضحة، وليس بيمانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى،
احسنتم
هاي واضحة ما
زين. يلا شلون نقرب دلالتها هسه؟ قلنا المقطع الثاني ينفعنا هو المقطع الثاني مين؟ فأنا أريد المقطع الأول. نحتاج حتى تتقرب الاستدلال إلى ثلاث أمور. الأمر الأول إن البختج هو عبارة عن العصير العنب المطبوخ، وقد أشار الفيض الكاشاني إلى ذلك. هذا واحد. أما ذا يطلع لنا مو العصير العنبي، ما أعرف شنو المسألة أجنبية.
العصير المطبوخ ما مو العنبي يعني.
إيه، لا هو العصير العنبي المطبوخ، هو العصير العنبي المطبوخ، يعني يقصد العصير العنبي المطبوخ. هذا واحد. بعد إيش نحتاج؟ نحتاج حينما قال الإمام فقال خمرون، نحتاج إلى القول بنجاسة الخمر. هذا لازم نجيبه زين. هذا أيضا نحتاجها إنه خمر. ونحتاج أيضا أمر ثالث، إنه حتى لو لم يكن خمر إلا أن الشارع نزله منزلة الخمر وإطلاق التنزيل، فقال خمر لا تشرب. إطلاق التنزيل معناه خمر من جميع الجهات، حتى يا جهة اللي يتهمنا النجاسة. زين، خب الشيخ يشكل على دلالة الرواية بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول يقول إن البختج هو العصير العنبي المطبوخ، إيه صحيح مسلم، ولكن لاحظوا شوية قضية مهمة، لكن مو مطلق العصير العنبي المطبوخ، وإنما حصة خاصة منه. يعني شنو حصة خاصة منه؟ هذا اللي يكثر الغليان يصير رائب على قولتنا يروب. هذا هو الإمام أشار إليه، وهذا هو الذي نزله منزلة الخمر. يقول هذا لا نتضايق من القول ماذا بنجاسته. أما كل عصير عنبي مجرد ما وضعته على النار وطلعته قبل لا يصل هذه الحالة، هذا مو مكان الرواية. فالعصير العنب المطبوخ حصة خاصة منه هو الذي يصل إلى درجة يكون رائبة، أما مطلق العصير العنبي فلا. وإحنا وين نتكلم؟ العصير العنبي بصورة مطلقة حصة منه نجس فكوا بها، أما مطلق العصير العنبي فلا. هذا هو الإشكال الأول. خلنا نقرأ خفر علينا الوقت. يقول فإن البختج، هذا تقريب الاستدلال، هو العصير العنبي، هاي ضيفوها، المطبوخ على ما ذكر في الوافي. الوافي منه فيض الكاشان، عند كتاب الوافي مثل كتاب الوسائل، ولكن يشرح كل كلمة غريبة، راجعوا خوش كتاب. المقدمة الثانية وإطلاق تنزيله، تنزيل منه هذا العصير منزلة الخمر، هذا التنزيل تنزيل بلحاظ حصة، وكان تنزيل مطلق. وإطلاق تنزيله، إطلاق منزلة الخمر يقتضي ترتب جميع آثاره التي منها النجاسة عليه. واضح هذا بين ما يفيد، لأنه كنت ثبت لنا نجاسة الخمر. ثلاث إشكالات. الإشكال الأول ويرده، هذا يكتب عليه واحد، أنه بناء على نجاسة الخمر، هذا واحد، لكن الخمر شنو؟ ليس بنجسة. اثنين، لو سلمنا بنجاسة الخمر لم يثبت، هذا السطر ترى بواحد واثنين، لو سلمنا بنجاسة الخمر لم يثبت أن البختج مطلق العصير المطبوخ، يعني أول ما تخليه على النار، لا ولعله حصة خاصة منه. من هو؟ هو ما استمر به الغليان حتى صار ثخينا، المعبر عنه بالفارسية، بالروبش الفارسية، شنو هذا؟ ما له علاقة. العرب ما يقولون؟ ومعلوم أن تنزيل هذه الحصة منزلة الخمر، هذه الحصة، هذه نجسة. من جهة احتمال إسكارها قبل ذهاب الثلثين، هذه الحصة لا يستلزم تطبيق أحكام الخمر على مطلق، يعني حتى الذي لم يصل هذه الدرجة. الرواية تتكلم عن هذه الحصة على مطلق العصير، هذا أول كلام، على أن إطلاق هذا إشكال ثاني يأتي إلى غد. والحمد لله رب العالمين.